أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأخوة والأخوات الأفاضل، وصل الكلام بنا إلى الفصل السابع في التسليم والقبض إلى المسألة 193. قلنا إنه يجب على المتبايعين، وشرحنا معنى المتبايعين وليش اختار وشنو معنى الوجوب في الدرس السابق واللي قبله. والآن وصلنا إنه قلنا يجب على المتبايعين تسليم ما عليهما من البضاعة والنقد اللي مقابلها. طبعا مو بالضرورة أن يكون نقد، المهم ما يقابل هذه البضاعة. يعني أنا من أشتري مثلا شات، مو بالضرورة يكون مقابلها مثلا درهم أو دينار، قد يكون مقابلها حنطة، أو قد يكون مقابلها قماش، ثوب، إلى آخره من هالكلام هذا. فلا زال الكلام نسترسل به في مسألة 193 في حكم التلف. التلف الذي ينفسخ لأجله البيع ويتحمله البائع، قلنا في أغلب الموارد إذا تلف المبيع قبل تسليمه بآفة سماوية، قلنا من مال من يكون؟ من مال البائع. هنا قال في حكم التلف تعذر الوصول إليه. شلون؟ قال كما لو سرق. هذا الكاف يسموه كاف التشبيه، كاف التمثيل. كما لو سرق المتاع اللي باع ليه، أو غرق مثلا شيء، باع نفت شيء بضاعة بالسفينة وغرقت، أو نهب سرق مثلا، أو أبق إلى آخره، أو أبق العبد، أو أفلت الطائر، أو نحو ذلك. فهذا كله يعتبر تلف. يؤدي إلى ماذا يؤدي هذا التلف؟ يؤدي إلى انفساخ العقد، وبعد غير انفساخ العقد يؤدي إلى انفساخ العقد ويتحمل ذلك البائع، باعتبار أنه المشتري راح دا يستلم البضاعة مالته، وجدها محترقة أو تالف، وهي صايرة عندنا موجودة يعني في العراق وغير العراق، أنه من يروح يشتري التاجر يروح المخازن يلقاها محترقة مثلا، أو مسروقة، أو إلى آخره من. فيرجع إذا كان دافع الثمن، مثل ما قالت نور كربلاء، إذا كان المشتري دافع الثمن للبائع كون البائع يرجع له الثمن، وإذا ما دافع الثمن خلص العقد هو أصلا لاغي من أساسه، وتعتبر سالبة بانتفاء الموضوع، لأن الموضوع هو شراء العين المعينة، العين المخصصة، ولم يجدها بعد. خلاص المسألة أعتقد صارت واضحة، باعتبار أنه الدروس السابقة بيّنت أكثر من ذلك. في مسألة 194 قال لو أمر المشتري البائع، طبعا هسه هو ما محرك، لو أمر المشتري البائع، بس بما أنه ما محرك نجعل الأول فاعل والثاني مفعول به. فلو أمر المشتري البائع، فمن الذي أمر؟ المشتري هو الذي أمر، اللي وقع عليه الأمر، اللي ينفذ الأمر منه؟ البائع. لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع، تسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه، من اللي قبض ذلك الشخص؟ يعني خل أمثل لكم، أنا مشتري اشتريت من زيد مثلا كتاب، قلت له يا زيد الكتاب اللي أنا اشتريته من عندك ما أستلمه أني، سلمه أنت إلى مثلا جيراني، أخويا، ابن عمي، سلمه بمدينة الفلانية، ودي إلى كذا من هالقبيل هذا. فإذا زيد اللي هو باعني الكتاب سلمه إلى أخويا اللي أنا قلت له أنه سلمه لأخي عمر مثلا، وسلم العمر، يعتبر صار تسليم لولا؟ صار تسليم، خلص، لأن أنا خولت زيد البائع أنه يسلم الكتاب مو إلي أنا المشتري، يسلمه إلى أخي اللي هو عمر، أو إلى صديقي فلان، وهكذا. قال لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه ذلك الشخص، كان ذلك القبض كان مثلا، ممكن العبارتين صحيحات يعني ما عندنا فرق بيهن، أمر، طلب، أوصى إلى آخره، أوصى أن يسلم إلى فلان، ما عندنا فيها إشكال، كل العبارات نتيجة واحدة يعني ما تأثر، يعني ما بيها فد مغزى أنه يكون كذا، بل نفس النتيجة واحدة تكون. زين، قال كان بمنزلة، قبض المشتري، حاله كأنما عمر من استلم الكتاب كأنما أنا استلمت الكتاب. ليش زيد سلم الكتاب إلى عمر؟ برغبة مني، بطلب مني، بأمر مني، وهكذا. قال: وكذا لو أمره بإرساله، من أمره؟ المشتري أمر البائع. وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده، يعني أنا من اشتريت البضاعة ساي موجودة عندنا في الأسواق، يروحون للشورجة بالنسبة بالعراق، يروح إلى مكان اللي يبيعون به جملة مثلا بالبصرة، إذا ترس السفن هناك يشترون بعض الحاويات من الأمتعة، أو يروح إلى بغداد يشتري بعض المواد، ويقول له دزليها إلى كربلاء إذا هو ساكن بكربلاء هذا التاجر، أو دزليها إلى النجف أو إلى فلان مدينة. وهي واردة موجودة، يعني عايشيها في حياتنا، يشتري شيء ويقول له دزليها. حتى ستوا الآن جنابكم أن تروحون تشترون مثلا أثاث من محلات الأثاث، تقول له من مول الأثاث، تقول له أرسل لي أهل منزلي بفلان مدينة فلان سكن، ممكن، هاي واردة عندنا. قال: وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره، افرضوا غير بلده، يعني أنا بلدي في كربلاء لكن قلت له دزليها للنجف البيت أخوي، فأرسله كان بمنزلة قبضه، فمن ودى إلى كربلاء، من بغداد إلى كربلاء أو أرسل إلى النجف، كان كأنما قبض المشتري. أي بل المشتري هو الآمر، المشتري هو الذي أمر البائع. يعني أنا من اشتريت الكتاب من زيد، أمرت زيد، أمرت قلت له بالكتاب لا تسلمني يا إلي، سلم إلى عمر صديقي، أو اشتريت البضاعة من زيد قلت له دزليها إلى كربلاء أو ودي ليها إلى النجف، فالمشتري هو الذي أمر البائع. يعني من الأول هيك كان شرحنا على الأساس هذا. بلي، آخر المسألة، قال: كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه، ولا فرق بين تعيين، عندكم هاي بين تعيين المرسل، المرسل معه وعدمه، محركة لو ما محركة عندكم، أنا أعتقد أنا النسخة اللي عندي ما محركة. بلي، فأنا شو تقولون تو المرسل لو المرسل بالفتح يعني لو بالكسر؟ إيه، هاي كلمة المرسل بالفتح لو بالكسر؟ بالضم يعني ترفضها مثلا؟ لا، أنا أخالفكم في هذا. يعني الفتح على شنو تقروها بالفتحة؟ خلنا نقراها بالفتحة لأن أجمعت على أنه بالفتحة. ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه. المرسل شنو يقصدون؟ أو المرسل؟ لا، خو بالضمة حتما ما تصير يا محبة الرضا، مستحيل تكون بالضمة، أما فتحة وأما كسرة. هسه احنا بما أنه هي ما محركة سيد إسماعيل، بما أنه اختاروا بالإجماع الفتحة، أنا أشوف أنه الفتحة مو صحيحة، مو لأنهم اختاروها بالإجماع، لا، بس لأنه شنو معنى المرسل؟ ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه. المرسل شنو يعني؟ يعني المرسل يقصد به البضاعة، إذا المرسل البضاعة، بينما خلق راها بالكسرة، خلق راها بالكسرة، لا، إحنا على السين، السين محركة بالكسرة، المرسل لو المرسل، السين مو ضمة، لا، السين أما مفتوحة وأما مكسورة، فالمرسل تصير البضاعة، وإحنا ما دل... شلون لابد أنه يرسل البضاعة إلى بلد معين أو إلى زيد من الناس. خلنا نقرأها بالكسرة، ثبت أنه عدم صحتها بالفتحة. زين، إذا قرناها بالكسرة خلنا نشوف. قال: ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه، يعني مو بالفرق، أنا من أشتري الكتاب من زيد وأقول له يا زيد ودي للبضاعة للنجف، إلا زيد يودي البضاعة للنجف، لو يصير يدزها بالنقليات، لو يصير يدزها ويا أحد آخر، من أقول له سلم الكتاب إلى عمر يا زيد، إلا هو يروح يسلمه لو دزه ويا ابنه ويا أخوه. فإذا كانت بالمرسل، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه، يعني مو إلا لو شنو بعد. يلا خلينا نشوف، احنا نريد نستجمع آراء لأن هي ما محركة. المرسل هو الشخص، المرسل يعني هنا البائع، إذا قلنا المرسل نقصد به البائع، هو الذي يرسل البضاعة اللي اشترينا من عنده. فأنا من أشتري البضاعة من زيد أقول له مو بالضرورة إلا أنت تروح وياها يا زيد، المهم تدز لي إياها توصلها إلى كربلاء. هسه ايش تختارون؟ البضاعة لابد أن تكون معينة، البضاعة كتاب، اتفقنا أنا اشتريت كتاب من زيد، فقلت له زيد البضاعة هذا الكتاب انطي إلى عمرو أو ودي لي إلى كربلاء من بغداد مثلا، هل لابد أنه أقول له دز لي بيد فلان مثلا؟ إذا المرسل، المرسل حتى يكون مو بس هو البائع، يعني الشخص الذي يرافق البضاعة قد يكون، إلا أقول له دز ليها بفلان نقليات مو بالضرورة. إيه طيب إذا اسم مفعول لماذا لا يشترط تعيين البائع بل نور كربلاء؟ هو هذا أنا الرأي المتبني يا نور كربلاء. زين خلي نعيد المسألة نقراها على استرسال بدون شرح حتى نشوف شنو اللي ينسجم. جيد هاي تحرك العقول ترى مثل هيك مسائل خصوصا ما محركة. نعيد المسألة لو سمحتم. إذا كان المرسل أحسن سيد إسماعيل، إذا بالفتحة البضاعة طبعا لابد أنه يرسل البضاعة، ما يرد لها كلام، الفتحة لابد أن تكون مو فتحة، كيف شلون كيف لا يمكن أنه، لأنه هو موضوعنا هو إرسال البضاعة. نقرأ المسألة لو سمحتم. قال وين هبلي، لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه ذلك الشخص كان بمنزلة قبض المشتري، واضحة هاي، وكذا لو أمره بإرساله، من أمره؟ المشتري أمر البائع، وكذا لو أمر المشتري البائع بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل أو المرسل معه وعدمه. أنا هسه الآن صرت أجزم أنه بالكسرة، صرت أجزم أنه بالكسرة، مع ذلك تعطكم مجال للمباحثة تتباحثون بها. إذا المرسل يعني الآن المرسل أما أن يكون البائع وأما أن يكون من هو الذي يرافق البضاعة، فلا بد أن تكون بالكسرة حصرا، يعني بالكسرة. لكنه إذا كانت بالكسرة من المقصود بالمرسل؟ المرسل، المرسل الذي يرافق البضاعة أم هو المشتري، بغض النظر عن إذا كان المراد هذا أم هذا، إذن لابد أن تكون بالكسرة وليست الفتحة. بلي. زين نكمل المسألة اللي بعدها، مسألة 195. قال إذا أتلف المبيع البائع، أو شوف السهنة ما محركة، خلينا نحركها، إذا أتلف المبيع البائع، لابد أن يكون المفعول به، يا هو المفعول به المبيع، والبائع شي يكون فاعل، فهنا المفعول به وقع بين الفاعل والفعل، يعني أصل الجملة أن تكون أتلف البائع المبيع، أصلها أتلف البائع المبيع هيش تكون، لكن هو جعل المفعول به يتوسط بين الفعل والفاعل، ممكن هاي واردة في بلاغة العرب. أكل الرغيفة زيدون، حتى لو ما حركها هي مبينة، ليش ما يحرك؟ يعني حتى لأنه دلالة الفعل واضحة، مستحيل أن يكون المبيع فاعل، المبيع يعني هو الذي يتلف البائع، أو الرغيف هو الذي يأكل زيد. لو قلنا أكل الرغيف زيد مبينة من الفاعل ومن المفعول، هذا واضح من غير حركات، سواء تقدم أو توسط أو تأخر، سحنا ما نريد اليوم نخلي درسنا درس نحوي. فهذا يقول حتى لو لم يحرك المفعول به لو كان واضحا فممكن أن يتقدم أو يتوسط أو يتأخر، وإن كان الأصل، الأصل أن يكون متأخر، يعني فعل وفاعل ومفعول به، وهذا المنسجم مع يعني الطبيعة، لكنه ممكن أنه إذا كان واضحا. وهنا أنا من موارد الوضوح. إذن إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي، يعني أنا اشتريت من زيد كتاب وزيد هو اللي باعني الكتاب، مزق الكتاب، رمى الكتاب في النار، رمى الكتاب في النهار، المهم تلف الكتاب، اللي أتلف الكتاب من هو نفسي البائع، أو قد يكون مو زيد، أجنبي، عمر، زيد باعني الكتاب وقبل أن أقبض أجا عمر هو أتلف الكتاب، حرق مزق من هالقبيل. فخلنا نشوف المسألة شلون تكون. قال إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته، فالأقوى صحة العقد للمشتري، العقد يبقى صحيح إذا أتلف المبيع، فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف. من المتلف؟ سواء كان البائع أم منه أم أجنبي. من مثل إذا كان مثليا، أو قيمة إن كان قيميا. أحسنت نور كربلاء. وهل له الخيار في فسخ العقيد؟ طبعا أنا هسه الآن اشتريت من زيد الكتاب، وزيد مزق الكتاب، أو عمرو أخو زيد، أو ابن عمه، أو جيرانه، أو صديقه، أو غريب، المهم أتلف الكتاب عمرو أو زيد البائع، اتفقنا عليه، فالعقد باقي؟ إي باقي. زين الكتاب من تلف، أنا علي من أرجع؟ يقول علي مزق الكتاب. إذا كان زيد ارجع على زيد، إذا كان عمرو ارجع على عمرو. زين إحنا مو أخذنا في مسألة سابقة إنه العقد انلغى وتكون بعد خلاص كل من يرجع الفلوس؟ يعني أقصد أغرم المبلغ، أقول له زيد أنت أتلفت كتابي نور كربلاء، أقول له زيد أنت أتلفت كتابي اللي اشتريته من عندك، انطيني فلوس الكتاب أو بدل الكتاب أو قيمة الكتاب وهكذا. يعني زيد إذا باعني الكتاب بألف دينار وأتلفه، بالسوق هو ب10,000 دينار أو ب2,000 دينار، فمن نرجع إلى قيمة العوض قد تكون أكثر وقد تكون أقل وهكذا. فمو تصور أنه يرجع لي فلوسي، لا، فلوس العقد تختلف عن الفلوس، قيمة الكتاب، القيمة السوقية للكتاب إن كان قيميا، ومثله إن كان مثليا وهكذا، فتختلف هذه الأمور متفاوتة. بس أنا عندي سؤال كان أنه كيف وقد مر علينا في مسألة سابقة أن العقد يكون منفسخا. هسه أنا ما أدري، بس خل أشوف هو في هذا الفصل، بلي مسألة 191 يقول يلغى العقد، أصلا ينفسخ العقد. ليش هنا أنا ما انفسخ العقد؟ شنو الفرق بين هاي المسألة وذيك المسألة؟ هذا الجواب يكون عليكم. يكون لا، أنا ما قابض الكتاب لا في هذه المسألة ولا في ذيك المسألة. جاوبت ناصرة العقيدة. أنا كنت أنه أتأمل أنه تتراجعون أكثر، بل إذا كان هناك المتلف ليس شخص معين، وإنما آفة سماوية، قضاء وقدر، مو متعمد من قبل شخص، فلمن يكون بقضاء وقدر يعتبر العقد لاغي، بينما لمن هنا يكون أكو شخص متلف سواء كان البائع أو أجنبي طرف آخر، فهنا العقد يكون باقي على حاله، وأرجع على المتلف سواء كان البائع أو أجنبي بالمثل أو القيمة، بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا. وأنا أعتقد أنه وضحنا سابقا شنو معنى المثل وشنو معنى القيمة. قال بالمثل أو القيمة، وهل له استفهام هذا، وهل له الخيار في فسخ العقد؟ وهل له، أحسنتي محبة الرضا، يعني سابقا لم يكن تعدي وتفريط، آفة سماوية، بينما هنا لا متعدي. قال سؤال السيد يسأل، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ يقدر المشتري يفسخ العقد باعتبار تعذر التسليم؟ لأن مر علينا من ضمن الخيارات خيار تعذر التسليم. إذا باعني شيء يتعذر تسليمه، باعني طير عصفور وهذا العصفور طار، بعد يتعذر تسليمه، فمن حقي أنه أفسخ بخيار تعذر التسليم لولا؟ قال السيد إشكال والأظهر ذلك. بعد ما بين الإشكال، يعني قال عندي بي إشكال، ولكن أنا أفتي بماذا؟ أفتي أنه والأظهر ذلك. شنو ذلك؟ أحسنتي ناصرة العقيدة، سباقة دائما في فهم المسائل وتفكيكها، يعني يحق له الفسخ في ذلك. يحق له يكون الخيار له. زين هسه العد لرب سائل يسأل، ولو أنا ما أرد أسوي هاي مرحلة مراحل متقدمة بالفقه الاستدلالي، إن شاء الله تعالى تجيكم في اللمعة، إنه مثل هذه المسائل، لعد أنت سيدنا ليش قلت لنا الإشكال وبعدين تفتي؟ خوخر كلمة إشكال، رأسا نقول الأظهر ذلك، وارد مثل هيش كلام لو ما وارد، يعني في أذهانكم، لماذا تستشكل ثم تفتي؟ خو من الأول أفتي وانتهى. حتى يعني بها توضيح وقدح للمعلومات في أذهان طلبة العلم وأهل الخبرة والمجتهدين، حتى يعرفون أنه ما أفتى عن هيك جزافا، بل هو ملتفت إلى وجود الإشكال والأقوال في هذه المسألة، ومع ذلك يختار قولا يستظهر أن له الخيار في ذلك. طبعا هاي المرحلة تكون في مرحلة الفقه الاستدلالي إن شاء الله تعالى، مراحل متقدمة تجيكم، بس أنا أشوف أنه عندكم القابلية بفضل الله سبحانه وتعالى، عندكم القابلية على فهم مثل هذه الأمور، فهذا اللي يدفعني أنه أنا أتحدث معاكم. وأنا لاحظت هم بكم ملاحظة أنه أنتم عندكم قدرة على معرفة الاحتياطات ما شاء الله تعالى، بسبب صقل المعلومات، عندكم معلومات سابقة وجيت صقلتوها بالحوزة، فدليل على أنه أنتم عندكم إمكانية، مع أنه أنا شفت كثير من الطلبة ما يعرفون هذا الاحتياط وجوبي أم لا. مسألة 196 قال: إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل بعد البيع، أنا اشتريت شات وبعدني ما مستلمها، والشات ولدت الحمد لله، الشات ولدت زين، فالأصل تلف، يعني الشات ماتت بس ابنها بقى ابن الشات، فتلف الأصل قبل قبض المشتري، كان النماء للمشتري، النماء لمن يكون للمشتري زين، هاي تلفت بمن؟ إذا كان تلفت بآفة سماوية يعتبر العقد خلاص ملغي، وإذا تلفت بسبب متلف متعدي فإحنا نرجع على المتعدي. الشات يعني طبعا مو الشات، الشات ماتت بس ابن الشات لو ولدت، وهكذا. أعتقد هالمسألة واضحة. المسألة اللي بعدها مسألة 197: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض، المبيع صار بي عيب قبل أن أقبضه، كان للمشتري الرد، من حقه أنه يرده زين، بس من حقه يرده. قال: وفي ثبوت الإرش له قولان. طبعا الإرش تعرفون شنو معنى الإرش؟ يعني الفرق، بتعبيرنا الفرق، ياخذ الفرق من يقول له: يا أبا أنا اشتريت من عندك هذا الكتاب وجيت لقيت التمزق من عنده ورقة أو ورقتين، يصير بس أرجع لو يصير لا أنا أخذه وأقول له انطيني فرق الورقة والورقتين. قال: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرهن، وفي ثبوت الإرش له قولان، يعني أخذ الفرق من حق أنه يقر البيع على ما هو عليه ويأخذ الفريق يقول بها قولين، يا هو اللي تختار سيدنا. قال: أظهرهما الثبوت. ماذا ثبوت؟ ثبوت الإرش له للمشتري، يقول له أنا أخذ الكتاب وأريد الفرق، لأن اشتريت كتاب من عندك مجلد والآن الجلاد ماله ممزوق مأخوذ، فانطيني فرق الجلاد. لو لم يتمكن من الرد، إذن ليس له الإرش إلا مع عدم التمكن من الرد. متى لا يتمكن من الرد؟ موارد كثيرة، لا يتمكن المشتري من رد البضاعة، كما لو تصرف فيه تصرفا يمنع من الرد. أكو عندنا تصرفات، أنا اشتريت شات وذبحتها، واضح من ذبحتها عرفت انه هاي الشات ثاري هو كاسر رجلها البائع اللي باعني اياها، فانا الان بعد ما اقدر ارجع للشات لان انا ذبحتها، بس من انطاني اياها مكسوره رجلها وذبحتها كنت ما ادري بها انه كاسر رجلها، فهنا أنا كسر الساق عيب لو مو عيب؟ عيب كسر العيب. طبعا الشات اللي بيعني اياها صحيحه مو مثل الشات المكسوره رجلها معيبه، فرق دينار دينارين درهم درهمين الى اخره، فأنا هنا لما تعذر علي الرد كان من حقي أنه أخذ ماذا؟ أخذ الإرش، فرق الصحيح عن المعيب. مسألة اللي بعدها مسألة 98: لو باع جملة فتلف بعضها، جملة أنا اشتريت مثلا دورة مع الكتب، دورة الكتب مؤلفة مثلا من 10 مجلدات، اشتريت مجموعة دورة كتب 10 مجلدات مو، لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض. طبعا كلمة باع أو بتاع قد تصدق على البائع وقد تصدق على المشتري، هاي موجودة باللغة العربية تعرفون جنابكم أخذتوا بلي، فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف. التالف يعني أنا من اشتريت من عنده 10 كتب، دورة من 10 كتب مثلا تفسير القرآن 10 مجلدات، فمن اشتريتهن اجيت أستلم لقيت واحد من عنده تلف تالف، فهذا التالف قيمته يعتبر فيها العقد هنا أنا منفسخ، بس في هذا الكتاب الممزوق أو التالف أو المحترق بالنسبة إلى التالف زين، ورجع إليه، من اللي رجع؟ رجع المشتري على البائع، ورجع إليه ما يخصه من الثمن، يقول انطيني الثمن، او البائع يرجع له يقول لا هاك انا بعت لك 10 كتب وهسه تبين 9، هاك هذا بدال كتاب واحد. طبعا ستب واحد راح يتبادر الى ذهنه يقول لا انا ما دام واحد ثالث ما يفيدني، الدوره كلها ارجعها، اي بس غيركم يقبل، يقول انا اقبل. افرضوا مو الا مثلا انا اشتريت درزن مجموعه مفاتيح الجنان، 10 نسخ من مفاتيح الجنان، بدي اوزع على الثواب مثلا، فنسخه من النسخ لقيتها تالفه، فمن اخذت 9 يرجع لي فرق التاس العاشر اللي هو تالف، ممكن انا اقبل. هسه افرض انتم صار عندكم تصور انه اذا موسوعه ولازم الموسوعه متكامله من هالقبيل هذا، فمو بالضروره، المهم اشترى هو جمله مجموعه من الكتب، انا مثلتها بالكتب واللي هي اعم من ذلك، فتبين انه تلف في بعضها 1 2 3 بغض النظر عن العدد، فينفسخ بالنسبه للتالف، يرجع له مقابل التالف شو شقد. بس لو اكو بعد عندنا خيار تباعد الصفقه كما سياتي، هسه انا ما قال المساله خل اشوف، قال لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن، وكان له الخيار. المن له؟ له له علي من تعود، وكان له الخيار في الباقي، وكان له الخيار في الباقي. هذا الخيار منه يا خيار؟ جاوبت عليه خادمة الزهراء فضة، قالت خيار تبعض الصفقة. ونور كربلاء أيضا، بل أحسنتم، جيد. في مسألة 199 قال يجب على البائع، مضافا إلى تسليم المبيع، يجب على البائع، يجب فتوى بديهي، يجب على البائع تسليم، بلي مضافا الى تسليم المبيع. احنا مو وجبنا سابقا انه يجب على البائع التسليم ويجب على المشتري ايضا تسليم الثمن ما يقابل البضاعة؟ يجب على البائع مضافا الى تسليم المبيع المبادرة الى تفريغه عما فيه من متاع. طبعا هذا ان كان مما فيه يعني يحتاج الى تفريغ، في بعض البيوعات تحتاج الى تفريغ، مثلا انا بعت الجمل والجمل عليه سرج او فرس وعليه سرج، فكون اوخر مثلا. احسنتي خادم الزرافة، مثلا لو بعت بيت والبيت بي اثاثي، فكون افرغ له من اثاثي، وهكذا تفريغه عما فيه من متاع او غيره، الا مع اشتراط عدمها صريحا. شنو عدمها؟ عدم تفريغ المنزل مثلا من الاثاث، عدم سحب السرج من الفرس لمدة يوم، يعني هذا سميناه سابقا باسم، ما أدري أشوفكم تتذكروا ولا لا، فد اسم قلنا هذا البيع يسمى كذا، بيع كذا، إذا تتذكرون بالدرس السابق واللي قبله بينا مثل هذا الأمر. قال أو غيره إلا مع اشتراط، أحسنتم، مسلوب ماذا؟ مسلوب أي شيء؟ مسلوب المنفعة، ممتاز. قال يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع المبادرة إلى تفريغه عما فيه من متاع أو غيره إلا مع اشتراط عدمها صريحا أو استفادته، استفادة عدم التفريغ، الاستفادة من المتعارف المختلف باختلاف الموارد واختلاف البلدان. معروف عندنا أنه أنا من بعت الدار مو رأسا أفرغ له، مثلا يعطيني مجال لما أجيب السيارة حتى أنقل بضاعتي وهكذا. فلو كان المبيع مشغولا بزرع لم يأتي، مثال جميل جدا، أنا بعت أرض زراعية بس زارع بيها مثلا أنا حنطة أو شعير أو من هالقبيل هذا، لم يأتي وقت حصاد هذا الزرع، فإن اشترط المالك إبقاءه مجانا أو بأجرة أو كان ذلك مثلا أنا اشترطت قلت له بس تبقيني للحصاد، أو لا تبقيني للحصاد وانطيك أنا 1000 دينار مثلا، أو كان ذلك مقتضى التعارف، بلي قال أو التأخير بلي أو بأجرة أو كان ذلك مقتضى التعارف، متعارف أنه أنا من نبيع لأرض زراعية بس بها حنطة وشعير، كن يمهني من غير ما أنا أقول له، ولا هو يقول لي ولا أدفع أجر، خلاص هو كن يمهني لحين ما أنه يأتي الحصاد وأحصده، بديهي هذا الأمر. هو مو إلا أشترطه. فلو كان هذا هو المتعارف واضح عند أنه يكون يمهني على المتعارف، وإذا ما متعارف لابد أنه أنا أذكره في عقد البيع أو الشراء وهكذا في مثله، بحيث أغنى من فاعل أغنى، أغنى التعارف أو المتعارف عن التصريح به. به بماذا؟ بإبقاء الزرع اللي هو مثل لنا يا سماحة السيد حفظه الله، عن التصريح به جاز له المن للبائع إبقاءه، إبقاء من؟ إبقاء الزرع إلى وقت الحصاد، نبقي الوقت الحصاد. ليش نبقي الوقت الحصاد؟ أما أنه أنا قلت له أنه لابد أنه تبقي زرعي مجانا، أو قلت له تبقي بس بأجر أدفع لك أجار، أو هو المتعارف هذا. وإلا لو لم يكن متعارفان ولا أنا ذكرت في العقد، وإلا وجبت عليه، علي من؟ على البائع، إزالته، إزالة هذا الزرع أو تفريغ الأثاث من المنزل. ولو أزال الزرع وبقيت له عروق، لو افترضنا أنه من يحش الزرع تبقى هاي عروق، والعروق تأذي الأرض، وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض، أو كانت في الأرض حجارة بس مدفونة وجبت إزالتها. أكو صبات بالأرض، هو شاف أرض منبسطة قال أشتريتها منك، قلت لأني بعتك، وبيها صبات داخل الأرض مدفونة، هاي ما يقدر يزرعها بسبب وجود هذه الحجارة الكبيرة. أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسوية الأرض. أصلا مو بس واجب علي أنه أنا اللي بعت الأرض أنه أرفع الحجر وعيف الأرض بها حفر، لا، لابد أنه أطم الحفر، أدفن الحفر وتسوية الأرض، إلا مع اشتراط عدم الإزالة، أنه أقول لي هذا ترى بها حجارة بس أنا مو مسؤول عنها، يعني تشتري لحم على بارية مثل ما يقولون، هذا مثل عندنا بالعراق، يعني بما هي بغض النظر عن وجود الجذور أو الحجارة أو غيرها، مع اشتراط عدم الإزالة أو تعارف أو تعارفه كما تقدم. المتعارف أنه هو اللي يجي يرمم أو يأخذها بعيوبها مثل ما كتبت الأخت أم طلال، وهكذا. واضحة أعتقد هذه المسألة. المسألة الأخيرة مسألة 200. قال: من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن. أنا اشتريت فد شيء مثلا من زيد من الناس، اشتريت شيء لا يكال ولا يوزن. أفرض شنو الذي لا يكال ولا يوزن؟ مثلا الأرض لا تكال ولا توزن. القماش في بعض البيوعات لا يكال ولا يوزن، ولو الآن السمن يشتروه من الصين يشتروه بالوزن. المهم لو افترضنا أنه في بلد من البلدان كما في بلداننا العربية والإسلامية القماش لا يباع على الوزن، يباع بماذا؟ يباع بالمتر. مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، يصير يبيعه. أنا 100 متر اللي اشتريتها من زيد، أو 10 متر اشتريت قماش من زيد قبل ما أقبضها، يصير أبيعها إلى عمرو، يصير أبيعها إلى نفس زيد. طيب من أبيعها إلى زيد أو إلى عمرو بنفس السعر؟ لو بأكثر لو بأقل يهو اللي يصير بيهن. بهاي المسألة راح نذكر، وهاي طبعا مسألة ابتلائية التجار دائما يتعاملون بها. جاز له بيعه قبل قبضه، من حقه انه يبيع قبل قبضه. ليش؟ لان هذا لا يكال ولا يوزن. طيب وشنو مشكلتكم بالذي يكال ويوزن؟ قلنا يستلزم الربا في بعض الموارد، لا في كل الموارد كما سيأتي. قال: وكذا، هاي وكذا علي من تعطفوها اخواني اخواتي، هاي وكذا الثاني علي من تعطفوها على يا كلمة وكذا يجوز، ممتاز، أو جاز. وكذا يجوز إذا كان، يعني يجوز بيعه أيضا قبل قبضه، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن، وكان البيع برأس المال نفس السعر. اشتريت أنا تمن أو سكر، السكر مما يكال مما يوزن، أو لبن أو نفط أو كل هذا، يعني سواء كان يكال أو يوزن اشتريته وارد أبيعه بنفس السعر، بس بعدني ما قابضه، اشتريته ب10 دنانير أبيعه ب10 دنانير، يصير لو ما يصير؟ قال: وكذا، يعني يصير، يعني يجوز برأس المال. برأس المال يعني لازم يكون بنفس السعر أو بوضيعة منه. بوضيعة منه شنو يعني؟ يعني بأقل من سعره. أنا اشتريته ب10 دنانير أبيعه ب9 دنانير ممكن. وأما لو كان بربح ففيه قولان. طيب أنا إذا اشتريته بعشرة وأبيعه ب12، هذا الذي يكال أو يوزن ولم أقبضه، سلو قابضه وتبيعه بربح، ما عندنا في إشكال، منتهين منه أصلا، هي هاي غايات التجارة، يشتري التاجر شكر ويقبضه ويبيعه بأغلى أكيد تمن، وهكذا أي شيء يكال أو يوزن. لكن كلامنا لو لم يقبضه، زين قلنا لو لم يقبضه ممكن أنه يبيعه بنفس قيمته، نفس سعره ممكن، بأقل من قيمته هم ممكن، ما عندنا فيه إشكال. زين لو كان بأكثر من قيمته هذا يجوز لو ما يجوز؟ قال وأما لو كان بربح ففيه قولان. طيب يا قول أنت تختاره، قول بالجواز وقول بعدم الجواز. قال أظهرهما المانع. إيه ممكن واحد مثلا ما عجبه، قال أنا اليوم مثلا كلام مع أم طلال أنه لو أنا اشتريت اليوم سكر بدي أنه أتاجر به، اشتريت طن من السكر، وقبل أنه بدالي أنه أسافر عن بلدي، فأنا هذا وين أودي؟ أبيعه بسعره أو أبيعه بأقل من سعره للتاجر نفسه أو لغيره، لكن يصير أبيعه بأكثر من سعره بقولين. بعض الفقهاء قالوا ممكن يصير، بعض الفقهاء قالوا لا ممنوع ما يصير، لأن هذا يستلزم الربا، ليش؟ لعدم تحقق القبض وهكذا. قال وأما لو كان بربح ففيه قولان أظهرهما المنع، اختلاف الروايات طبعا في ذلك، أظهرهما المنع يعني يمنع أن يباع بأكثر من قيمته وهو غير مقبوض. فيما عدا الثمار، أما بالثمار فيجوز حتى مع الزيادة، أما بالنسبة للثمار فيجوز، الممنوع في جميع الكيل والوزن عدا الثمار، الثمر يعني الفواكه وغيرها هذا كله يجوز به، طماطم باذنجان يسموها ثمار. وأما فيها في من في الثمار فالظاهر الجواز، عندنا بها نصوص أنه يجوز واحد يشتري مثلا تمر أو يشتري برتقال وبعدما قابضه مثلا ويريد يبيع، ممكن هاي موجودة بالتجار البساتين يعرفون هاي المسألة. بلي هذا فيما إذا باع غير المقبوض على غير البائع، هسه أنا هذا على غير البائع إحنا أجزناه في كثير من الموارد ومنعناه في مورد واحد وهو أن يبيعه بأكثر من قيمته عدا الفواكه عدا الثمار. بلي وأما إذا باعه عليه علي من عليه على نفس البائع فالظاهر جوازه مطلقا. مطلقا شو تفسروها بالله أنتو حسب إيه على البائع؟ بلي مطلقا شو تفتهمون من عدها؟ يعني حتى لو كان مع أي حالة هي اللي كانت ممنوعة وإحنا هسه الآن نجيزها في كل الأحوال، بلي في جميع الحالات يا حالة اللي كانت ممنوع، ها حتى لو كان بفائدة، أحسنت طلع، حتى لو كان بأعلى من السعر بأكثر من القيم، ممتاز. أها وكذا طبعا أنا أجيب هيك شيء أشياء بالامتحان مطلقا وأدور على مطلقا، شنو معنى مطلقا؟ وكذا إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصدقة. أما إذا طبعا هاي إحنا مع هاي بالشراء والبيع اللي عندنا ممنوع، في مورد واحد في الزيادة إذا باع بزيادة قبل أن يقبضه، أما بالنسبة للميراث والصدقة فإنه يجوز بيعه قبل قبضه سواء كان بزيادة أو نقصان أو وضيعة إلى آخره. كما لا يبعد، لا يبعد فتوى لو مو فتوى، فتوى كما لا يبعد اختصاص المنع في الصورة المذكورة بالبيع، أما إذا جتني هبة وقبل قبضها أبيعها بزيادة أو نقيصة ممكن، أو ميراث أو إلى آخره، الممنوع هو مورد واحد مورد البيع، ويا مورد مورد الزيادة فقط. قال فلا بأس بجعله صداقا أو أجرة قبل قبضه، ممكن أنه إحنا الممنوع عندنا أنه نبيع بأكثر من قيمته، أما أجعل صداق مهر الزوجة مثلا أو أجعل أجرة بأكثر من قيمته هذا كله ممكن. إلى هنا ننتهي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.